بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 20 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وولاة أمرنا والمسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المني. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. قلت، يعني مجد الدين أبي البركات يقول: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. رواه الدارقطني. وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. انتهى، انتهى كلام المصنف. تخريج هذه الأحاديث: الحديث الأول أخرجه مسلم في الطهارة، باب حكم المني. وفيه قصة، وهو أن رجلا نزل ضيفا عند عائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، يعني من المني، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ أن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. الحديث وهو أي عبد الله بن شهاب الخولاني هو الضيف الذي نزل بعائشة رضي الله عنها في الحديث الأول، وقيل غيره. وأخرج الحديث أيضا أبو داود في الطهارة باب المني يصيب الثوب، والترمذي في الطهارة باب في المني يصيب الثوب، والنسائي في الطهارة أيضا باب فرك المني من الثوب، وابن ماجه في الطهارة باب في فرك المني من الثوب. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة، انتهى. ومر معنا أن البخاري ترجم على الحديث، أو سيأتي معنا أن البخاري ترجم على الحديث بقوله: باب غسل المني وفركه، باب غسل المني وفركه. وأخرج الحديث أيضا ابن الجارود في المنتقى عن همام بن الحارث قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب، فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته، يعني إذا كان يابسا. صحح الحديث الحافظ في الفتح. واللفظ الثاني أخرجه أحمد في المسند كما قال المصنف، وأما اللفظ الثالث المتفق عليه فأخرجه البخاري في الوضوء: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. وأخرجه أيضا في باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. وأخرجه مسلم في الطهارة، وبوب عليه مسلم باب حكم المني، وبوب عليه النووي رحمه الله فقال: باب حكم المني. وزعم بعضهم رحمهم الله أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة، ورد ذلك من جهتين: الأولى أن سليمان رحمه الله قد صرح بالسماع من عائشة رضي الله عنها، حيث قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها، وهذا تصريح بالسماع. الثاني أن الحديث صححه إمام المحدثين البخاري ومسلم، وهذا من أقوى مراتب الصحيح. أما اللفظ الرابع فأخرجه الدارقطني في الطهارة باب ما ورد في طهارة المني وحكه رطبا ويابسا، وأخرجه أيضا أبو عوانة في مستخرجه. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه الدارقطني في سننه في الطهارة باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبا ويابسا، وأخرجه الترمذي تعليقا في سننه في باب غسل المني من الثوب. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي والطحاوي مرفوعا، وأخرجه أيضا البيهقي موقوفا على ابن عباس، وقال: الموقوف هو الصحيح، انتهى. وقال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق في مسائل الخلاف: قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلنا يعني هذا كلام من؟ كلام ابن الجوزي. قال: قلنا إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، ورفعه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ، انتهى. قلت: شريك بن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ، وقد ذكر أن إسحاق سمع منه كثيرا، والله أعلم. عائشة وابن عباس رضي الله عنهم سبقت ترجمتهما. قولها أي عائشة رضي الله عنها، أفرك، الفرك هو الدلك والحك، وقولها في الرواية الأخرى فركا، وهذا مصدر مؤكد لعامله يفيد نفي أن يكون مع الفرك ماء. قولها فيصلي فيه يعني دون غسل بالماء، فالتعقيب بالفاء هنا ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. وأصرح من ذلك رواية ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه أنها، أي عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وعند ابن حبان رحمه الله في صحيحه لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيه. قال شعيب الأرناؤوط رحمه الله إسناده صحيح. قولها المني هو سائل أبيض غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة، أي يخرج دفقا مع لذة، ويعقبه فتور، ورائحته كرائحة غبار طلع النخيل، وهي رائحة قريبة من رائحة العجين. والمني أصل خلق الإنسان. قوله يسلت المني أي يميطه ويزيله بيده، والسلت يأتي بمعنى المسح وأصله القطع. قوله بعرق الإذخر، الإذخر حشيشة معروفة طيبة الرائحة يستعملها البعض كالشاي، وتستعمل أيضا في المستحضرات الطبية وصناعة الروائح العطرية، وهو معروف عند أهل مكة. قوله ويحته من ثوبه يابسا، أو قولها ويحته من ثوبه يابسا يعني يحكه من ثوبه جافا لا رطوبة فيه. قولها وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء، يحتمل أن تريد أثر الماء ويحتمل أن تريد أثر المني بعد غسله. قوله رطبا هو ضد اليابس. قوله بمنزلة المخاط والبصاق أي طاهر كالبصاق والمخاط. فوائد الحديث: أولا طهارة المني وأنه ليس بنجس، وهذا هو قول الشافعي في المشهور عنه، وأحمد في المشهور عنه أيضا، وهو قول أهل الحديث، واختار هذا القول ابن حزم وابن خزيمة وابن حبان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز وابن عثيمين شيخنا النجمي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وبه تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، مستدلين على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه بإصبعها وتحكه بظفرها، ولو كان نجسا ما اكتفت بذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيصلي في ثوبه، مع أنها اكتفت بالفرك أو الحك دون غسل، ولو كان نجسا لما اكتفت بذلك. قال ابن خزيمة رحمه الله إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل. وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس، انتهى. ومن الأدلة أيضا ما ثبت عند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به أنه صلى الله عليه وسلم كان أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان المني رطبا يزيله بإذخرة. وحسن هذا الحديث أو حسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ومن الأدلة أيضا أن عائشة رضي الله عنها ربما كانت ترى أثر المني الجاف على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيتها فتحكه وتزيله، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في صلاته دون أن يقطعها، وهذا دليل على طهارته وطهارة الثوب، يعني على طهارة المني وطهارة الثوب. ومن الأدلة أنه بمنزلة المخاط والبصاق، ويكفي أن يزال بخرقة أو بإذخرة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه، يعني ولا يحتاج إلى غسل. ومن الأدلة الأصل، فإن الأصل في الأعيان الطهارة، ولهذا قال بعض أهل العلم من ادعى نجاسته فعليه الدليل. ومن الأدلة أيضا ما ذكره بعضهم أن هذا الماء وهو المني هو أصل خلق بني آدم، والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. والقول بنجاسة أصل بني آدم فيه تقبيح للإنسان وعدم تكريم له. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين أو المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا، انتهى. ومن الأدلة أيضا عموم البلوى به، ولو كان نجسا لجاءت النصوص الواضحة البينة الدالة على نجاسته كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد، والله أعلم.
هو الأول وهو القول بعين، وهو القول بطهارة المني. القول الثاني أن المني نجس، ومن الأدلة على ذلك أنه يخرج من مخرج البول والمذي والودي، وهذه الثلاثة كلها نجسة بالإجماع، فالمني يجب أن يكون كذلك نجسا. وبعض العلماء يقول إن المني لا يخرج منفصلا عن المذي، وهذا مما يدل على نجاسته، أي أن المذي يختلط بالمني فيدل ذلك على نجاسته.
أقول القول الثاني أن المني نجس لأنه يخرج من مخرج البول والمذي والودي، وهذه الثلاثة نجسة بالإجماع، فالمني يجب أن يكون كذلك نجسا. وبعض العلماء يقول إن المني لا يخرج منفصلا عن المذي، وهذا مما يدل على أن المني نجس. ومن الأدلة أيضا لهذا القول أو لأصحاب هذا القول على أن المني نجس ما روى مالك رحمه الله بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمر في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق فاحتلم وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. قالوا فالذي صنعه عمر رضي الله عنه من غسله لثوبه حتى ضاق وقت الصلاة وكاد أن يخرج فيه دليل على أن المني نجس، ثم إنه فعل ذلك بحضرة جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أو لم ينكر عليه أحد منهم، وكل ذلك يدل على أن المني نجس، لأنه لو كان طاهرا لم يشتغل عمر رضي الله عنه بغسله ويفوت وقت الفضيلة
بل يفوت، يؤخر الوقت إلى أن يكاد أن يخرج الوقت. ومن الأدلة أيضا ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج للصلاة. ومن الأدلة أيضا ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت الرجل الذي غسل ثوبه لما أصابه المني، حيث قالت له: إنما كان يكفيك إذا رأيت شيئا أن تغسله، وإن لم ترى نضحت حوله. ثم قالت: ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي فيه، فأنكرت عليه غسل الثوب كله وأمرته أن يغسل الموضع النجس فقط. هكذا قالوا. وإذا شك في موضع آخر لم ير فيه شيئا فإنه ينضحه. والذين قالوا بطهارته قالوا إن هذا الغسل مستحب وليس بواجب، والقائلين بنجاسته قالوا إن هذا الحديث لا دليل فيه على أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن النعل التي تطأ النجاسة تمسح بالتراب لتطهيرها، فقد تمسح هذه النجاسة أو تفرك. ثم إن قولها رضي الله عنها كنت أفركه، المراد أنها تفركه بالماء، لأنها أمرت الرجل الذي يرش الموضع الذي لم يجد فيه شيئا أمرته أن يرشه بالماء. قالوا: إذا كان الأمر كذلك فما بالك بالموضع الذي وجد فيه المني؟ قالوا: ويؤيد هذا أنها أكدت الفعل بالمصدر أفركه فركا، ولو كان يكفي الفرك المجرد لما أكدته، فدل هذا على أنها أمعنت في إزالته. ومن الأدلة أيضا ما رواه الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: فأفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. وهذا الغسل بهذا الوجه من المبالغة، وهذا الغسل بهذا الوجه من المبالغة، يدل على أن ما باشرته اليد نجس. واستدلوا أيضا بما روى الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت له: نعم، إذا لم ير فيه أذى. فسمت أو وصفت المني هنا بأنه أذى، فدل على نجاسته. وكذلك وصفته بأنه أذى ميمونة رضي الله عنها في حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هنا: وهذا الوصف قد وصف الله به الحيض فسمى الحيض أذى، فدل هذا على أن الأذى في اصطلاح الشرع نجس. والمهم أن الأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، وإن كان القول الثاني فيه قوة، ورجح القول الأول لأنه يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة بحمل الغسل على الاستحباب. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، انتهى. وقال الترمذي رحمه الله: وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة، انتهى. فعلم أن ما ورد من فركه وغسله ومسحه بالإذخر إنما ذلك لاستقذاره لا لنجاسته. ثم إنه مبدأ خلق البشر، فكان طاهرا كالتراب، ولو كان نجسا لما جعله الله مبدأ خلق الطيبين من عباده كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سابقا. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وبالجملة فمن المحال أن يكون نجسا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شدة ابتلاء الأمة به في ثيابهم وأبدانهم، ولا يأمرهم يوما من الأيام بغسله. وقال بعضهم إن مما يدل على طهارته أن المني مستحيل من الدم وليست رطوبة في العضو نفسه كالمذي، بل هو مستحيل من الدم ولذلك هو يرفث عن الدم، ولهذا يشبه في طهارته أو يشبه في طهارته بخروج اللبن السائل من ضرع البهيمة، بهيمة الأنعام، والله أعلم. ومن الفوائد في هذه الأحاديث أن خروج المني يوجب الغسل بالإجماع إذا خرج دفقا بلذة، وقد يخرج لعلة أو بغير لذة وبغير شهوة فلا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في التعليق على المنتقى: ويوجب الغسل إذا خرج عن شهوة بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وأما إذا خرج عن مرض كالذي يصيب الناس في الصلب أو برد فتخرج منه المياه بدون شهوة، فهذا ليس له حكم المني بل حكمه حكم البول ونحوه، ينقض الوضوء، انتهى. أقول: ومن الأدلة على وجوب الغسل منه قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وحديث أم سليم رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إن هي رأت الماء؟ قال: نعم. ومن الفوائد استحباب المحافظة على نظافة اللباس، من الفوائد استحباب غسل اللباس ولو من الشيء الطاهر الذي يظهر فيه، من الفوائد جواز الصلاة في الثوب الذي فيه أثر المني، جواز الصلاة في الثوب الذي فيه أثر المني إذا غسله فأزال عينه، من الفوائد جواز الصلاة في الثياب الرطبة وإن أصابها شيء من الطاهر. ولعل هذه الفائدة قد مرت معنا. من الفوائد أن الفرك الوارد في الحديث إنما هو على سبيل الاستحباب، والغسل أفضل، وإن صلى فيه ولم يفرك ولم يغسل صحت الصلاة لكونه طاهر، لكن غسله أولى. من الفوائد أن خدمة المرأة لزوجها من حسن العشرة وجميل الصحبة، أي أنها من فوائد هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها، يدل هذا الحديث على أن المرأة تخدم زوجها، وهذا من حسن العشرة وجميل الصحبة. من الفوائد التفريق في إزالة المني، إن كان رطبا غسل حتى يزال أثره، وإن كان يابسا يفرك أو يحك، والأفضل الغسل. قال ابن حبان رحمه الله: فهكذا نقول ونختار أن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس، وأن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعا للسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وحكمه أنه طاهر، فلو حكه الإنسان من ثوبه أو بدنه فلا حرج عليه، وإذا غسله كان أكمل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وقال بعضهم إن كان يابسا حك، وإن كان رطبا غسل، كما جاء في الرواية. وبكل حال فالغسل أفضل وأنقى، وإن حكه كفاه ذلك، لما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم قال هذا هو الصواب، انتهى. من الفوائد: جواز التصريح بما يستحيى من ذكره عند الحاجة. من الفوائد: جواز الاقتصار على فرك المني إذا كان يابسا، وأنه لا يجب غسله، لكن إذا كان يظهر أثره ويتأذى منه الناس أو يتقزز منه فإنه يغسله. من الفوائد: عدم تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في الملبس. من الفوائد: زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، حيث كان يغسل الثوب الذي نام فيه ويصلي فيه. من الفوائد: فضل عائشة رضي الله عنها. من الفوائد: أن في الحديث حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن عائشة رضي الله عنها نقلت فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره. وكذلك السنة التقريرية حجة كالسنة القولية والفعلية. من الفوائد، وهذا يؤخذ من إنكار عائشة رضي الله عنها على من بالغ في إزالة المني حتى غسل الثوب كله، في هذا دليل على أن مجاوزة الحد المشروع يعتبر من الغلو ويفتح باب الوسوسة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا والمسلمين.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
الله يحفظكم.
إياكم الله.
الله يبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
بالنسبة للأسئلة الله يحفظكم، سلالك على الخاص.
أنا ظننت أنه تريد أن أجيب على بعض الأسئلة.
والله يا شيخ يعني الأمر إليكم، يعني كان أمر مستعجل أو متعب أو كما ترى الله يحفظك.
لعلنا نجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم سجدة التلاوة في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ والجواب: أولا، أن قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة من السنة، وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وهذا مخرج في الصحيحين، وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. لكن ليس المقصود من قراءة هاتين السورتين هو السجدة، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: يظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. ثم قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. انتهى. إذن المقصود من القراءة يوم الجمعة في فجر يوم الجمعة هو قراءة السورتين، وتقرأان كاملتين، لا يقرأ بعضها بل يقرأها كاملتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يكون المقصد قراءة الموضع الذي فيه السجدة فقط، وإنما تقرأ السورة كاملة كما مر، فإن هذا أعني قراءة الموضع السجدة فقط مخالف للسنة. وينبغي للمصلي أيضا عدم المداومة على قراءة هاتين السورتين حتى لا يظن العوام أنها سنة. السؤال الثاني يقول: ما حكم إعطاء العامل أجره قبل أن يقوم بذلك العمل؟ والجواب أنه لا بأس بذلك، لكن حتى لا يحصل النزاع يعطى أجره عند انتهاء عمله، وإن كان العمل على دفعات فبحسب ما يتفقون عليه. إن كان العمل على دفعات فإنه يكون بحسب ما يتفقون عليه. وهنا تنبيه: لا يجوز تأخير أجرة العامل بعد تمام عمله أو المماطلة في ذلك، وذلك للحديث القدسي يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، أخرجه البخاري. وكذلك حديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه وصحح الحديث الألباني رحمهم الله تعالى. السؤال الثالث: من ركب في السيارة واتبع الجنازة من الأمام أو الخلف، هل يعتبر هذا اتباع أم نمشي على الأقدام، علما أننا لا تحمل الجنائز عندنا على الأكتاف بل تنقل في مركبات؟ والجواب: أولا، نعم يعد ذلك متبعا للجنازة، يعني حتى الراكب بالسيارة إن مشى أمام الجنازة أو خلفها فإنه متبع لها، لكن الأفضل لمن تبع الجنازة من الركبان أن يكون خلفها، وذلك للحديث الذي مر معنا في الدرس: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. ثانيا، لا تعارض بين هذا الحديث الراكب خلف الجنازة وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فإن ذاك الحديث الراكب خلف الجنازة جاء لبيان الجواز، أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فيجوز الركوب لكن مع الكراهة، وإذا وجدت الحاجة انتفت الكراهة. وبعض أهل العلم يرى أن أصحاب السيارات اليوم ينبغي أن يكونوا أمام الجنازة، لأن وجودهم خلف المشيعين فيه إزعاج لهم، وقد يتأذون بذلك، وقد يتأذى الميت يعني حال حمله بأن يسرع إسراعا يؤذي الميت. ثالثا، أن الأفضل حمل الجنازة على الأكتاف، وينبغي لطلاب العلم أن يفعلوا هذه السنة ليعتادها الناس ويبينوا للناس الحكم في ذلك، إلا عند الحاجة فيجوز حملها بالسيارة كما قد مر معنا في درس الدرر. رابعا، الممنوع هو التشبه بالكفار وأهل الترف، والله أعلم. السؤال الرابع يقول: هل عندما يحتضر الميت وينزل منه دموع، هل هذه علامة على سوء خاتمته أو على سوء الخاتمة؟ والجواب: لا أعلم أن هذه علامة على سوء الخاتمة، لكن من علامات سوء الخاتمة أن يلقن الشهادة لا إله إلا الله فيمتنع عن قولها، ومن علامات سوء الخاتمة أن يموت على معصية الله تعالى، أو ينطوي قلبه على خبيئة سيئة ولا يتوب منها حتى يموت، فإن هذه قد تكون علامة من علامات سوء الخاتمة. السؤال الخامس: ما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة جهة القبور من غير وجود حائل؟ أقول: الجواب أن الراجح أنه لا يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور بأن تستقبل القبور حال الصلاة على الجنازة، وذلك لحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وكذلك لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنازة بين القبور، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، وذهب الجمهور إلى كراهة الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور، واستثني من ذلك الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وكذلك صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد. وقد ذكرت لكم في درس الدرر أن بعض أهل العلم ذهب إلى الجواز، أي جواز الصلاة بين القبور أو إلى القبور، واستدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد دفنه، وكذلك بصلاته على المرأة التي كانت تقم المسجد، واستدلوا أيضا بأن أبو هريرة رضي الله عنه بأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على عائشة رضي الله عنها وسط قبور البقيع، وحضر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الراجح في هذه المسألة هو القول بأنه لا يجوز استقبال القبور حال الصلاة على الجنازة، بل يأخذون يمينا أو يسارا ولا يستقبل القبور، أو يكون في أمام المقبرة حيث لا يستقبل القبور، والله أعلم. سؤال: هل سفر المرأة لدفن أبيها في بلد آخر من اتباع الجنائز؟ والجواب أن سفرها لتحضر جنازة والدها لا بأس به، لكنها إذا وصلت فإنها لا تشيع جنازته، وسبق معنا في درس الدرر الخلاف في تشييع المرأة للجنازة وأقوال العلماء في ذلك، ولعل أقرب الأقوال للصواب هو عدم جواز تشييع المرأة للجنازة ولو كان الميت قريبا لها، لما في ذلك من الفتنة لها وبها، ولضعفها وقلة صبرها، والله أعلم. سؤال: الشك بعد العبادة من صلاة ووضوء هل يلتفت إليه؟ والجواب أن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون مجرد وهم لا حقيقة له، الحال الثانية أن تكثر الشكوك، يعني أن هذا الشخص كلما صلى أو توضأ فإنه يشك، ففي هذه الحالة لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن هذه وسوسة من الشيطان، المقصود منها إفساد عبادة العبد، فلا يلتفت إليها بل يجب عليه مدافعتها. الحال الثالثة: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، وهو المسؤول عنه الآن وهو المسؤول عنه هنا في السؤال، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن، يعني زال الشك وتيقن. وقد مثل له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمن صلى ثلاثا أم أربعا، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ثم تيقن أنها ثلاثا، فإنه حينئذ يأتي بالرابعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، إلا إذا طال الفصل فإنه يعيد الصلاة. والمهم أنه إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه إلا إذا تيقن، فإنه إذا تيقن زال الشك، فحينئذ يجب عليه أن يأخذ باليقين، والله أعلم. السؤال أو لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 20 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وولاة أمرنا والمسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المني. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وللدارقطني عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. قلت، يعني مجد الدين أبي البركات يقول: قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. رواه الدارقطني. وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت: وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته، انتهى، انتهى كلام المصنف. تخريج هذه الأحاديث: الحديث الأول أخرجه مسلم في الطهارة، باب حكم المني، وفيه قصة، وهو أن رجلا نزل ضيفا عند عائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه، يعني من المني، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ أن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. الحديث، وهو أي عبد الله بن شهاب الخولاني هو الضيف الذي نزل بعائشة رضي الله عنها في الحديث الأول، وقيل غيره. وأخرج الحديث أيضا أبو داود في الطهارة، باب المني يصيب الثوب، والترمذي في الطهارة، باب في المني يصيب الثوب، والنسائي في الطهارة أيضا، باب فرك المني من الثوب، وابن ماجه في الطهارة، باب في فرك المني من الثوب. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة، انتهى. ومر معنا أن البخاري ترجم على الحديث، أو سيأتي معنا أن البخاري ترجم على الحديث بقوله: باب غسل المني وفركه، باب غسل المني وفركه. وأخرج الحديث أيضا ابن الجارود في المنتقى عن همام بن الحارث قال: قال كان عند عائشة ضيف فأجنب، فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته، يعني إذا كان يابسا. صحح الحديث الحافظ، صحح الحديث الحافظ في الفتح. واللفظ الثاني أخرجه أحمد في المسند كما قال المصنف، وأما اللفظ الثالث المتفق عليه فأخرجه البخاري في الوضوء، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، وأخرجه أيضا في باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، وأخرجه مسلم في الطهارة، وبوب عليه مسلم باب حكم المني، وبوب عليه النووي رحمه الله فقال: باب حكم المني. وزعم بعضهم رحمهم الله أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة، ورد ذلك من جهتين: الأولى أن سليمان رحمه الله قد صرح بالسماع من عائشة رضي الله عنها، حيث قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها، وهذا تصريح بالسماع. الثاني أن الحديث صححه إمام المحدثين البخاري ومسلم، وهذا من أقوى مراتب الصحيح. أما اللفظ الرابع فأخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني وحكه رطبا ويابسا، وأخرجه أيضا أبو عوانة في مستخرجه. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه الدارقطني في سننه في الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبا ويابسا، وأخرجه الترمذي تعليقا في سننه في باب غسل المني من الثوب. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي والطحاوي مرفوعا، وأخرجه أيضا البيهقي موقوفا على ابن عباس، وقال الموقوف هو الصحيح انتهى. وقال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق في مسائل الخلاف: قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلنا يعني هذا كلام من؟ كلام ابن الجوزي. قال: قلنا إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، ورفعه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ انتهى. قلت: شريك بن عبد الله النخعي القاضي سيء الحفظ، وقد ذكر أن إسحاق سمع منه كثيرا، والله أعلم. عائشة وابن عباس رضي الله عنهم سبقت ترجمتهما. قولها أي عائشة رضي الله عنها: أفرك، الفرك هو الدلك والحك. وقولها في الرواية الأخرى: فركا، وهذا مصدر مؤكد لعامله يفيد نفي أن يكون مع الفرك ماء. قولها: فيصلي فيه، يعني دون غسل بالماء، فالتعقيب بالفاء هنا ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. وأصرح من ذلك رواية ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه أنها أي عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وعند ابن حبان رحمه الله في صحيحه: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيه. قال شعيب الأرناؤوط رحمه الله: إسناده صحيح. قولها المني هو سائل أبيض غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة، أي يخرج دفقا مع لذة، ويعقبه فتور، ورائحته كرائحة غبار طلع النخيل، وهي رائحة قريبة من رائحة العجين. والمني أصل خلق الإنسان. قوله يسلت المني أي يميطه ويزيله بيده، والسلت يأتي بمعنى المسح وأصله القطع. قوله بعرق الإذخر، الإذخر حشيشة معروفة طيبة الرائحة يستعملها البعض كالشاي، وتستعمل أيضا في المستحضرات الطبية وصناعة الروائح العطرية، وهو معروف عند أهل مكة. قوله ويحته من ثوبه يابسا، أو قولها ويحته من ثوبه يابسا، يعني يحكه من ثوبه جافا لا رطوبة فيه. قولها وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء، يحتمل أن تريد أثر الماء، ويحتمل أن تريد أثر المني بعد غسله. قوله رطبا هو ضد اليابس. قوله بمنزلة المخاط والبصاق أي طاهر كالبصاق والمخاط. فوائد الحديث: أولا طهارة المني وأنه ليس بنجس، وهذا هو قول الشافعي في المشهور عنه وأحمد في المشهور عنه أيضا، وهو قول أهل الحديث، واختار هذا القول ابن حزم وابن خزيمة وابن حبان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز وابن عثيمين شيخنا النجمي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وبه تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، مستدلين على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه بإصبعها وتحكه بظفرها ولو كان نجسا ما اكتفت بذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيصلي في ثوبه مع أنها اكتفت بالفرك أو الحك دون غسل، ولو كان نجسا لما اكتفت بذلك. قال ابن خزيمة رحمه الله: إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل. وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس، انتهى. ومن الأدلة أيضا ما ثبت عند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به أنه صلى الله عليه وسلم كان أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان المني رطبا يزيله بإذخرة. وحسن هذا الحديث أو حسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ومن الأدلة أيضا أن عائشة رضي الله عنها ربما كانت ترى أثر المني الجاف على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيتها فتحكه وتزيله، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في صلاته دون أن يقطعها، وهذا دليل على طهارته وطهارة الثوب، يعني على طهارة المني وطهارة الثوب. ومن الأدلة أنه بمنزلة المخاط والبصاق، ويكفي أن يزال بخرقة أو بإذخرة كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه، يعني ولا يحتاج إلى غسل. ومن الأدلة الأصل، فإن الأصل في الأعيان الطهارة، ولهذا قال بعض أهل العلم: من ادعى نجاسته فعليه الدليل. ومن الأدلة أيضا ما ذكره بعضهم أن هذا الماء وهو المني هو أصل خلق بني آدم، والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. والقول بنجاسة أصل بني آدم فيه تقبيح للإنسان وعدم تكريم له. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين أو المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسا، انتهى. ومن الأدلة أيضا عموم البلوى به، ولو كان نجسا لجاءت النصوص الواضحة البينة الدالة على نجاسته كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد، والله أعلم. هو الأول وهو القول بطهارة المني. القول الثاني أن المني نجس، ومن الأدلة على ذلك أنه يخرج من مخرج البول والمذي والودي، وهذه الثلاثة كلها نجسة بالإجماع، فالمني يجب أن يكون كذلك نجسا. وبعض العلماء يقول إن المني لا يخرج منفصلا عن المذي، وهذا مما يدل على نجاسته، أي أن المذي يختلط بالمني فيدل ذلك على نجاسته.
أقول القول الثاني أن المني نجس لأنه يخرج من مخرج البول والمذي والودي، وهذه الثلاثة نجسة بالإجماع، فالمني يجب أن يكون كذلك نجسا. وبعض العلماء يقول إن المني لا يخرج منفصلا عن المذي، وهذا مما يدل على أن المني نجس. ومن الأدلة أيضا لهذا القول أو لأصحاب هذا القول على أن المني نجس ما روى مالك رحمه الله بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمر في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق فاحتلم وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. قالوا فالذي صنعه عمر رضي الله عنه من غسله لثوبه حتى ضاق وقت الصلاة وكاد أن يخرج فيه دليل على أن المني نجس، ثم إنه فعل ذلك بحضرة جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليه أو لم ينكر عليه أحد منهم، وكل ذلك يدل على أن المني نجس، لأنه لو كان طاهرا لم يشتغل عمر رضي الله عنه بغسله ويفوت وقت الفضيلة، بل يؤخر الوقت إلى أن يكاد أن يخرج الوقت. ومن الأدلة أيضا ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج للصلاة. ومن الأدلة أيضا ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت الرجل الذي غسل ثوبه لما أصابه المني، حيث قالت له إنما كان يكفيك إذا رأيت شيئا أن تغسله، وإن لم ترى نضحت حوله، ثم قالت ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي فيه، فأنكرت عليه غسل الثوب كله وأمرته أن يغسل الموضع النجس فقط، هكذا قالوا، وإذا شك في موضع آخر لم ير فيه شيئا فإنه ينضحه. والذين قالوا بطهارته قالوا إن هذا الغسل مستحب وليس بواجب، والقائلين بنجاسته قالوا إن هذا الحديث لا دليل فيه على أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن النعل التي تطأ النجاسة تمسح بالتراب لتطهيرها، فقد تمسح هذه النجاسة أو تفرك. ثم إن قولها رضي الله عنها كنت أفركه المراد أنها تفركه بالماء، لأنها أمرت الرجل الذي يرش الموضع الذي لم يجد فيه شيئا أمرته أن يرشه بالماء. قالوا إذا كان الأمر كذلك فما بالك بالموضع الذي وجد فيه المني؟ قالوا ويؤيد هذا أنها أكدت الفعل بالمصدر أفركه فركا، ولو كان يكفي الفرك المجرد لما أكدته، فدل هذا على أنها أمعنت في إزالته. ومن الأدلة أيضا ما رواه الشيخان عن ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت فأفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، وهذا الغسل بهذا الوجه من المبالغة، وهذا الغسل بهذا الوجه من المبالغة، يدل على أن ما باشرته اليد
نجس. واستدلوا أيضا بما روى الإمام أحمد في مسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت له: نعم، إذا لم ير فيه أذى. فسمت أو وصفت المني هنا بأنه أذى، فدل على نجاسته. وكذلك وصفته بأنه أذى ميمونة رضي الله عنها في حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هنا: وهذا الوصف قد وصف الله به الحيض فسمى الحيض أذى، فدل هذا على أن الأذى في اصطلاح الشرع نجس. والمهم أن الأقرب للصواب والله أعلم هو القول الأول، وإن كان القول الثاني فيه قوة. ورجح القول الأول لأنه يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة بحمل الغسل على الاستحباب، ولهذا قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، انتهى. وقال الترمذي رحمه الله: وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك، لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة، انتهى. فعلم أن ما ورد من فركه وغسله ومسحه بالإذخر إنما ذلك لاستقذاره لا لنجاسته. ثم إنه مبدأ خلق البشر، فكان طاهرا كالتراب، ولو كان نجسا لما جعله الله مبدأ خلق الطيبين من عباده كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سابقا. وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وبالجملة فمن المحال أن يكون نجسا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم شدة ابتلاء الأمة به في ثيابهم وأبدانهم، ولا يأمرهم يوما من الأيام بغسله. وقال بعضهم إن مما يدل على طهارته أن المني مستحيل من الدم وليست رطوبة في العضو نفسه كالمذي، بل هو مستحيل من الدم ولذلك هو يرفث عن الدم، ولهذا يشبه في طهارته أو يشبه في طهارته بخروج اللبن السائل من ضرع البهيمة، بهيمة الأنعام، والله أعلم. ومن الفوائد في هذه الأحاديث أن خروج المني يوجب الغسل بالإجماع إذا خرج دفقا بلذة، وقد يخرج لعلة أو بغير لذة وبغير شهوة فلا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في التعليق على المنتقى: ويوجب الغسل إذا خرج عن شهوة بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وأما إذا خرج عن مرض كالذي يصيب الناس في الصلب أو برد فتخرج منه المياه بدون شهوة، فهذا ليس له حكم المني بل حكمه حكم البول ونحوه، ينقض الوضوء، انتهى. أقول: ومن الأدلة على وجوب الغسل منه قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وحديث أم سليم رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إن هي رأت الماء؟ قال: نعم. ومن الفوائد استحباب المحافظة على نظافة اللباس. من الفوائد استحباب غسل اللباس ولو من الشيء الطاهر الذي يظهر فيه. من الفوائد جواز الصلاة في الثوب الذي فيه آثر المني. جواز الصلاة في الثوب الذي فيه أثر المني إذا غسله فأزال عينه. من الفوائد جواز الصلاة في الثياب الرطبة وإن أصابها شيء من الطاهر. ولعل هذه الفائدة قد مرت معنا. من الفوائد أن الفرك الوارد في الحديث إنما هو على سبيل الاستحباب، والغسل أفضل، وإن صلى فيه ولم يفرك ولم يغسل صحت الصلاة لكونه طاهر، لكن غسله أولى. من الفوائد أن خدمة المرأة لزوجها من حسن العشرة وجميل الصحبة، أي أنها من فوائد هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها، يدل هذا الحديث على أن المرأة تخدم زوجها، وهذا من حسن العشرة وجميل الصحبة. من الفوائد التفريق في إزالة المني، إن كان رطبا غسل حتى يزال أثره، وإن كان يابسا يفرك أو يحك، والأفضل الغسل. قال ابن حبان رحمه الله: فهكذا نقول ونختار أن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس، وأن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعا للسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وحكمه أنه طاهر، فلو حكه الإنسان من ثوبه أو بدنه فلا حرج عليه، وإذا غسله كان أكمل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وقال بعضهم: إن كان يابسا حك، وإن كان رطبا غسل، كما جاء في الرواية. وبكل حال فالغسل أفضل وأنقى، وإن حكه كفاه ذلك، لما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم قال: هذا هو الصواب. انتهى. من الفوائد جواز التصريح بما يستحيى من ذكره عند الحاجة. من الفوائد جواز الاقتصار على فرك المني إذا كان يابسا، وأنه لا يجب غسله، لكن إذا كان يظهر أثره ويتأذى منه الناس أو يتقزز منه فإنه يغسله. من الفوائد عدم تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في الملبس. من الفوائد زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، حيث كان يغسل الثوب الذي نام فيه ويصلي فيه. من الفوائد فضل عائشة رضي الله عنها. من الفوائد أن في الحديث حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن عائشة رضي الله عنها نقلت فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره. وكذلك السنة التقريرية حجة كالسنة القولية والفعلية. من الفوائد، وهذا يؤخذ من إنكار عائشة رضي الله عنها على من بالغ في إزالة المني حتى غسل الثوب كله، في هذا دليل على أن مجاوزة الحد المشروع يعتبر من الغلو ويفتح باب الوسوسة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا والمسلمين.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
الله يحفظكم.
إياكم الله.
الله يبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
بالنسبة للأسئلة الله يحفظكم، سؤالك على الخاص.
أنا ظننت أنه تريد أن أجيب على بعض الأسئلة.
والله يا شيخ يعني الأمر إليكم، يعني كان أمر مستعجل أو متعب أو كما ترى الله يحفظك.
لعلنا نجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم سجدة التلاوة في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ والجواب: أولا أن قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة من السنة، وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وهذا مخرج في الصحيحين. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. لكن ليس المقصود من قراءة هاتين السورتين هو السجدة، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: يظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. ثم قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. انتهى. إذن المقصود من القراءة يوم الجمعة في فجر يوم الجمعة هو قراءة السورتين، وتقرآن كاملتين، لا يقرأ بعضها بل يقرأها كاملتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يكون المقصد قراءة الموضع الذي فيه السجدة فقط، وإنما تقرأ السورة كاملة كما مر، فإن هذا أعني قراءة الموضع السجدة فقط مخالف للسنة، وينبغي للمصلي أيضا عدم المداومة على قراءة هاتين السورتين حتى لا يظن العوام أنها سنة. السؤال الثاني يقول: ما حكم إعطاء العامل أجره قبل أن يقوم بذلك العمل؟ والجواب أنه لا بأس بذلك، لكن حتى لا يحصل النزاع يعطى أجره عند انتهاء عمله، وإن كان العمل على دفعات فبحسب ما يتفقون عليه. إن كان العمل على دفعات فإنه يكون بحسب ما يتفقون عليه. وهنا تنبيه: لا يجوز تأخير أجرة العامل بعد تمام عمله أو المماطلة في ذلك، وذلك للحديث القدسي يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أخرجه البخاري. وكذلك حديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه وصحح الحديث الألباني رحمهم الله تعالى. السؤال الثالث: من ركب في السيارة واتبع الجنازة من الأمام أو الخلف، هل يعتبر هذا اتباع أم نمشي على الأقدام؟ علما أننا لا تحمل الجنائز عندنا على الأكتاف بل تنقل في مركبات. والجواب: أولا، نعم يعد ذلك متبعا للجنازة، يعني حتى الراكب في السيارة إن مشى أمام الجنازة أو خلفها فإنه متبع لها، لكن الأفضل لمن تبع الجنازة من الركبان أن يكون خلفها، وذلك للحديث الذي مر معنا في الدرس: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. ثانيا، لا تعارض بين هذا الحديث الراكب خلف الجنازة وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فإن ذاك الحديث الراكب خلف الجنازة جاء لبيان الجواز، أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فيجوز الركوب لكن مع الكراهة، وإذا وجدت الحاجة انتفت الكراهة. وبعض أهل العلم يرى أن أصحاب السيارات اليوم ينبغي أن يكونوا أمام الجنازة، لأن وجودهم خلف المشيعين فيه إزعاج لهم، وقد يتأذون بذلك، وقد يتأذى الميت يعني حال حمله بأن يسرع إسراعا يؤذي الميت. ثالثا، أن الأفضل حمل الجنازة على الأكتاف، وينبغي لطلاب العلم أن يفعلوا هذه السنة ليعتادها الناس ويبينوا للناس الحكم في ذلك، إلا عند الحاجة فيجوز حملها بالسيارة كما قد مر معنا في درس الدرر. رابعا، الممنوع هو التشبه بالكفار وأهل الترف، والله أعلم. السؤال الرابع يقول: هل عندما يحتضر الميت وينزل منه دموع، هل هذه علامة على سوء خاتمته أو على سوء الخاتمة؟ والجواب: لا أعلم أن هذه علامة على سوء الخاتمة، لكن من علامات سوء الخاتمة أن يلقن الشهادة لا إله إلا الله فيمتنع عن قولها، ومن علامات سوء الخاتمة أن يموت على معصية الله تعالى، أو ينطوي قلبه على خبيئة سيئة ولا يتوب منها حتى يموت، فإن هذه قد تكون علامة من علامات سوء الخاتمة. السؤال الخامس: ما حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة جهة القبور من غير وجود حائل؟ أقول: الجواب أن الراجح أنه لا يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور بأن تستقبل القبور حال الصلاة على الجنازة، وذلك لحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وكذلك لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنازة بين القبور، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، وذهب الجمهور إلى كراهة الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور، واستثني من ذلك الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، وكذلك صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد. وقد ذكرت لكم في درس الدرر أن بعض أهل العلم ذهب إلى الجواز، أي جواز الصلاة بين القبور أو إلى القبور، واستدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد دفنه، وكذلك بصلاته على المرأة التي كانت تقم المسجد، واستدلوا أيضا بأن أبو هريرة رضي الله عنه بأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على عائشة رضي الله عنها وسط قبور البقيع، وحضر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الراجح في هذه المسألة هو القول بأنه لا يجوز استقبال القبور حال الصلاة على الجنازة، بل يأخذون يمينا أو يسارا ولا يستقبل القبور، أو يكون في أمام المقبرة حيث لا يستقبل القبور، والله أعلم. سؤال: هل سفر المرأة لدفن أبيها في بلد آخر من اتباع الجنائز؟ والجواب أن سفرها لتحضر جنازة والدها لا بأس به، لكنها إذا وصلت فإنها لا تشيع جنازته. وسبق معنا في درس الدرر الخلاف في تشييع المرأة للجنازة وأقوال العلماء في ذلك، ولعل أقرب الأقوال للصواب هو عدم جواز تشييع المرأة للجنازة ولو كان الميت قريبا لها، لما في ذلك من الفتنة لها وبها ولضعفها وقلة صبرها، والله أعلم. سؤال: الشك بعد العبادة من صلاة ووضوء، هل يلتفت إليه؟ والجواب أن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون مجرد وهم لا حقيقة له، الحال الثانية أن تكثر الشكوك، يعني أن هذا الشخص كلما صلى أو توضأ فإنه يشك، ففي هذه الحالة لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن هذه وسوسة، وسوسة من الشيطان، المقصود منها إفساد عبادة العبد، فلا يلتفت إليها بل يجب عليه مدافعتها. الحال الثالثة: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، وهو المسؤول عنه الآن، وهو المسؤول عنه هنا في السؤال، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا يلتفت إليه إلا إذا تيقن، يعني زال الشك وتيقن. وقد مثل له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمن صلى ثلاثا أم أربعا، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ثم تيقن أنها ثلاثا، فإنه حينئذ يأتي بالرابعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم، إلا إذا طال الفصل فإنه يعيد الصلاة. والمهم أنه إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه إلا إذا تيقن، فإنه إذا تيقن زال الشك، فحينئذ يجب عليه أن يأخذ باليقين، والله أعلم. السؤال: أو لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا والمسلمين.